إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. ففي الحديث الترغيب بصدقة التطوع، وأمر الإمام بها عند الحاجة، ومشروعية تصدق المرأة بحليها. وأخذ بعض الحنفية من حديث الباب وجوب زكاة الحلي، والجمهور على عدم وجوبه، وتقدم الخلاف في ذلك. والاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر، لأن الأظهر أنه في صدقة التطوع، وأن الحلي لا مخرج عنه. وفي الحديث خروج المرأة للاستفتاء، وفي الحديث استحباب صرف صدقة المرأة على زوجها وولدها وتقديمهما على غيرهما. واستدل الشافعية والمالكية بحديث الباب على جواز صرف المرأة لزكاتها إلى زوجها، والحنابلة وأبو حنيفة على عدم جواز ذلك، لأنها تنتفع بذلك. وقالوا: حديث الباب في صدقة التطوع لعدم جواز دفع الزكاة المفروضة إلى الأبناء بالاتفاق. وفي الحديث جواز سؤال عالم آخر عند عدم القناعة بفتوى الأول، فإنها لم تقنع بفتوى ابن مسعود، وأنه لا بأس بعرض جواب المفتي الأول على المفتي الثاني. وفي الحديث تفضيل الصدقة على القرابة. وأما دفع الزوج الزكاة لزوجته فقد نقل غير واحد الإجماع على منعه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها. وفي الحديث فضيلة زينب امرأة ابن مسعود لمبادرتها بالصدقة، وفيه أن تصرف المرأة بهبة وصدقة وغيرهما في مالها جائز بلا حاجة إلى إذن الزوج. وفي الحديث أن مال الزوجة مستقل عن مال زوجها. وفي الحديث التحدث مع النساء الأجنبيات عند أمن الفتنة، وفيه سؤال المفضول مع وجود الفاضل، والعمل بفتوى المفضول قبل العلم بكلام الفاضل. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. والمزعة القطعة، والأصل الحقيقة، ولا يقال بالمجاز إلا عند تعذر الحقيقة أو قيام دليل أو عند قيام دليل على إرادة المجاز. وحمل بعضهم الحديث على السؤال الممنوع إلى المباح بدليل الحديث بعده. وفي الحديث تحريم سؤال الناس أموالهم بلا حاجة، وقوله الناس لفظ عام خصصها بعضهم بغير السلطان للحديث الآتي، وسيأتي بحثه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. قيل: أن يكوى به كمانع الزكاة، وقيل هو كناية عن تعذيبه بالنار، وقوله ليستكثر أمر تهديد. ثم ذكر المصنف حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. ولفظه يكف الله وجهه، والمراد يكف بقيمتها وجهه عن سؤال الناس، ففي الحديث قبح سؤال الآخرين أموالهم، وفيه الحث على الاكتساب ولو كان فيه نوع مشقة، وفي الحديث جواز الاحتطاب والبيع والشراء وأنها خير من سؤال الناس، وذكر الاحتطاب على سبيل التمثيل، وتشمل أحاديث الباب سؤال الزكاة وصدقة التطوع والكفارات والهبات، وليس الحديث خاصا بالزكاة. واستدل الجمهور بأحاديث الباب على تحريم السؤال من القادر على التكسب خلافا لبعض الشافعية الذين يحرمونه إذا كان فيه مذلة أو إلحاح أو إيذاء، ويكرهونه فيما عدا ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. ورجاله رجال الشيخين غير زيد بن عقبة وهو ثقة، وأخرجه أبو داود والنسائي. والكد الخدش والجرح المؤثر. ففي الحديث ذم سؤال الناس أموالهم، وأن المسألة تصيب السائل بالخدوش في وجهه، قيل هو حقيقي يحصل يوم القيامة، وقيل المراد به الذل والصغار. وفي الحديث استثناء السلطان، فلا يشمل قرابته. قال بعض أهل العلم: يستحب أن لا يكثر من سؤال السلطان، ويستحب أن لا يديم الطلب لا سيما من أهل العلم وأهل الفضل، لما في ذلك من إسقاط وقارهم وجلال العلم فيهم والانهماك في جمع المال والحرص عليه. قال المؤلف: باب قسمة الصدقات، أي من يجوز إعطاؤه من الزكاة ومن لا يجوز ومن يجوز له الأخذ منها. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. قلت: هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد متصلا، وأخرجه مالك وابن عيينة عن زيد عن عطاء مرسلا، واختلف فيه على الثوري، وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي لأن زيادة الثقة مقبولة، ورجح الدارقطني وابن أبي حاتم المرسل وله شواهد، واعتضد بعمل الأئمة به، وأجمع الأئمة على عدم جواز إعطاء الغني من الزكاة، واختلف في حد الغنى، فقال أحمد وإسحاق: هو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو أجرة عقار أو نحوهما، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغنى بقوله: 50 درهما أو قيمتها من الذهب، وفي إسناده حكيم بن جبير متكلم فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: إن الغنى ما تحصل به الكفاية، لحديث قبيصة قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، رواه مسلم. وقال الحسن: الغنى ملك أوقية. وقال أبو حنيفة: الغنى ملك نصاب تجب فيه الزكاة، لحديث معاذ: الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقابل بين الأغنياء والفقراء. ولكن ذلك لا يمنع من وجود قسم ثالث، ولذا فالأظهر رجحان مذهب مالك والشافعي في ذلك. وفي الحديث جواز أخذ العاملين على الزكاة منها ولو كانوا أغنياء، لأنهم يأخذونه أجرة على عملهم وليس لفقرهم. وفي الحديث جواز شراء الغني للأموال الزكوية المعطاة للفقير. ثم ذكر المؤلف حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، وسنأتي لشرحه يوما آخر. نسأل الله عز وجل للجميع الغنى والكفاية، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان الجمعان.